بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 13 في موضوع الشفاء، وهي بعنوان الضابط الرابع، أن يكون الراقي خبيرا بطرق المعالجة بالرقية الشرعية. بالرقية الشرعية ينبغي أن يستعان في كل شيء بأعلم أهله أو بالمختصين فيه. وعلم الرقى الشرعية والطب النبوي أصبح علما قائما بذاته، وهو علم باحث عن الطب الذي ورد في الأحاديث النبوية الذي داوى به المرضى، وقد أفرد بكتب خاصة في مجامع السنة النبوية. ففي صحيح البخاري كتاب الطب، وفي سنن الترمذي كتاب الطب، وفي سنن أبي داود كتاب الطب إلى آخره، كما وأفرد بمؤلفات مستقلة مثل الطب النبوي لأبي نعيم أحمد الأصفهاني المتوفى 430، والطب النبوي لجعفر بن محمد المستغفري المتوفى 432، والطب النبوي لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى 751. هذا بالإضافة إلى كتب الأذكار والدعوات التي أفردها المصنفون بكتب مستقلة، وقد اشتملت هذه الكتب وغيرها على وصفات لكل مرض وطرق متعددة للمعالجة وعوارض لبعض الأمراض وأسبابها وغير ذلك، واستيعاب ما في هذه الكتب من معلومات يحتاج إلى همة عالية وذكاء، لأن العلم بالتعلم. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن علم الرقى يحتاج إلى التعلم في حديث الشفاء، في حديث الشفاء بنت عبد الله حيث قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة، كما علمتيها الكتابة؟ فقال: ألا تعلمين هذه، يعني المرأة، رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ كانت تعلمها الكتابة، عائشة كانت تعلم هذه المرأة كيف تكتب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علميها الرقية، رقية النملة. ولما كان الناس متفاوتين في استعداداتهم وأفهامهم ومداركهم واستيعابهم، فلا بد أن يتفاوتوا في تحصيلهم العلمي لهذا العلم وإتقانهم له. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الاستعانة في علاج الأمراض بالرقى الشرعية بأعلم الناس بها وأحذقهم وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم خشية من الله تعالى. الضابط الخامس: القدرة على التشخيص الصحيح لنوع المرض واختيار نوع العلاج المناسب. إن ممارسة الضرب أو الخنق أو الصعود أو الكهرباء من أول وهلة غير مجدية، بل قد تؤدي إلى عواقب وخيمة سواء للراقي أو المرقي المرقى عليه. فالتدرج في العلاج مطلوب، والبدء بالقراءة على المريض بحد ذاتها عملية شفائية، ولو تمعنا في بعض الحالات المرضية وكيف عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفنا الحكمة والأثر في ذلك. فمن ذلك عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود، فشفي بإذن الله، أخرجه أحمد وغيره. وعن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رأها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: وإن فرفعته، قال: ناولني، فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله، أنا عبد الله، أخسى عدو الله. ثم ناولها إياه فقال: ألقينا في الرجعة، يعني ألقينا هنا، يعني قابلينا عندما نرجع في الرجعة في هذا المكان، فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال: ما فعل صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حصصنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم. قال أنزل فخذ منها واحدة ورد البقية عليها. أخرجه أحمد. وعن خارجة ابن زيد بن ثابت أن أسامة بن زيد حدثه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فيها، فلما هبطنا بطن الروحاء عارضت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيا لها، فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته، ثم قالت يا رسول الله هذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقى من خنق واحد من لدن ولدته إلى ساعته هذه. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقفت، ثم اقتنع إليها فبسط إليها يده وقال هاتيه، لأوضعه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمه إليه فجعل بينه وبين واسطة الرحل، ثم تفل فيه قال أخرج يا عدو الله فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها إياه فقال خذيه فلن ترى شيئا منه تكرهينه بعد هذا إن شاء الله، فأخذته ثم انصرفت. قال ثم مضينا فحججنا. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلنا بالروحاء. قال أسامة إذا تلك المرأة قد استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مصلية فوضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت يا رسول الله أنا المرأة أم الصبي الذي لقيتك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فعل ابنك؟ قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت منه شيئا يريبني إلى يوم هذا. انظر تاريخ دمشق. وعن عبد الله أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت فحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى فرغ من آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. أخرجه أبو يعلى. فهذه التعددية في العلاج تبين التعددية في أسباب الحالات وطرق العلاج، وهذا يوضح لنا سبب فشل بعض القراء في العلاج لاعتمادهم على حالة واحدة فقط. إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.